بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: أقربكم منزلة مني يوم القيامة أكثركم صلاة علي. بمناسبة قرب ذكرى ميلاد الصديقة الصغرى السيدة الحورة زينب بنت علي عليه السلام، نبارك لأنفسنا ولعموم المؤمنين هذه الذكرى الكريمة على أهل بيت النبوة وعلى الإنسانية قاطبة. عن الإمام الباقر عليه السلام في وصيته لجابر بن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه: واعلم بأنك لن تكون لنا وليا حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا إنك الرجل سوء لم يحزنك ذلك، ولو قالوا إنك رجل صالح لم يسرك ذلك، ولكن أعرض نفسك على كتاب الله، فإن كنت سالكا سبيله زاهدا في تزهيده راغبا في ترغيبه خائفا من تخويفه فاثبت وابشر ولا يضرك ما قيل فيك. كل مجتمع، كل أمة تتقدم أو تتأخر بناء على مكتسبات الثقافة التي قد حظيت بها، بقدر ما يزداد الرصيد في هذا الجانب، بقدر ما يرقى المجتمع والأمة، وبقدر ما ينخفض المنسوب في هذا المخزون، بقدر ما تتداعى أركان الأمة وتتهالك حتى تسقط في الهاوية. الثقافة الدينية ذات أصول عقائدية ثابتة أسسها النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وقوي استحكامها بناء على تلك الأسس والقواعد. ونحن عندما نرجع إلى ذلك الموروث الكبير الذي أصل له الرسول الأعظم في هذا الجانب، نجد أنه قد تكفل الكثير من احتياجات الأمة. مهما تطاول العهد ومهما بعدت الشقة، السر في ذلك أن الرسالة خاتمة وحيث أنها اتصفت بهذه الصفة فلا بد وأن تكون قد استجمعت حين تأسيسها جميع الأسس والقواعد التي على أساس منها تعطي الثبات مع الحفاظ على حالة المرونة، لأن المجتمع يحكمه الكثير من التجاذبات، كما أن الأمة في دائرتها الكبرى تتقاذفها الأمواج بين الفينة والأخرى. ولو كانت الرسالة بنت على أساس من ألا مرونة، ولو أن الرسالة بنت بناءها لا على أساس من الأحكام الثانوية، لما استطاعت الرسالة أن تأخذ بيد الأمة إلى الصفوف المتقدمة بين سائر الأمم. لذلك ما تقدم به الإسلام على أساس من هذا الأمر، التأسيس والتنظير والتطبيق العملي لذلك المعطى، أكثر مما أمنه مضاء السيف والدماء التي سالت في أكثر من مكان ومكان في عهد الرسالة الأولى. أصلا الإسلام هو رسالة السماح، السلام، المحبة، الإنسانية. بناء على هذا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي بما تعنيه هذه الصفات مجتمعة. الأمر الثاني أن العقل هو الذي يدير هذه الحركة ويوجه السلوك العام للبناء على هذه الأصول الثابتة دون زيادة أو نقيصة. العقل أيها الأحبة، لا العقل الذي نريد أن نلغي على أساس منه سائر العقول، لأن هذا العقل الذي يحاكم عقول الآخرين ويلغي ما لتلك العقول من صلاحيات هو العقل الشخصي. العقل الشخصي متى ما استحكم يعني القتل، الدمار، المحاربة على اللا شيء، وبالنتيجة اللا نتيجة، كما هو حال الحكام الظلمة الذين تعاقبوا على رؤوس الأمة عبر مراحل التاريخ الطويلة. الحاكم عندما يظلم يعطل العقل العام النوع من حوله ويسير وراء استنتاج عقلي شخصي صرف، حتى لو استعان بالمستشارين المتخصصين من حوله أيضا يحكمهم نفس الواقع، ألا وهو واقع العقل الشخصي. لذلك تجد أن الأنظمة الأكثر تقدما في العالم هي الأنظمة المنفتحة عقليا، على العكس من ذلك يكون عندما يكون النظام متحجرا يبني مساره على أساس من قواعد موروثة نظر لها العقل الشخصي، ثم ما أراد لها الحاكم بعد الحاكم فك قيد لتحلق في فضاء من حولها. هذا العقل ليس فقط في دائرة النظام والنظم التي تسيس حركة العالم اليوم، بل حتى في أسرنا، في مجتمعاتنا، في دوائر عملنا. عندما ينفرد رب الأسرة بتخطيط واستنتاج عقله الصرف، أو عندما أيضا يصبح محكوما في الدائرة لعقل المدبر الواحد المدير العام، أو في المدرسة، أو في أي مجال ومساحة من المساحات، تجد أن القافلة تسير وقدرها من الدنيا أن تسير، لأن الليل والنهار يسيران وإن وقفت. لكن مسيرة تختلف عن مسيرة. أن تسير الأمور وفق الإرادة يختلف من أن تسير الأمور خارج دائرة الإرادة والتصرف من قبل من يمسك بزمام الأمر. الأسرة تبتدأ ثم تنتهي بينهما مراحل: أبناء، دراسة، زواج، أسر تتشكل من جديد. النتيجة معلومة، لكن مما لا شك فيه أن أسرة عن أسرة تختلف، وأن بيت عن بيت في منظومة أسرة أيضا يختلف، وأن الأسرة إذا ما نظرت من قبيلة إلى قبيلة أيضا تختلف، ومن الوضع القبلي إلى الوضع الأممي من حولنا أيضا من أمة إلى أمة الأمور تختلف. الأمة تمتاز بسيرها، بهديها، بسلوكها، بأخلاقها، وبرصيدها الحضاري. متى ما تخلف أو تداعى ركن من هذه الأركان الأربعة يعني أنها بدأت في حال الانحدار. لذلك طوى التاريخ الكثير من الأسماء والعناوين التي كانت تشير في يوم من الأيام إلى أسر علمية، أدبية، فكرية، ذات سلطة على الأمة، وبقيت أسر كتب لها وكتب لها القدر البقاء بقدر ما تعاطى أبناؤها مع دائرة القدر. أيها الأحبة، الصراع الذي يلف وسط الأمة اليوم أريد له أن يشرذم آحاد، يعني يشرذم الواقع المجتمعي في الأمة إلى آحاد. ما أوتي من سبيل قد يتدخل بالمباشرة وقد يحرك الأجندة هنا أو هناك. الأمة قد تكون تعيش سباتا، وقد لا تستيقظ من سباتها إلا وقد فات الأوان. لذلك تغيب دول من المسرح العالمي لتأتي على كتفيها أيضا دول. الخلل أين يكمن؟ يكمن في حالة واحدة، أن رب الدولة، رب الأسرة، رب القبيلة، العشيرة لم يلتفت إلى كينونته الداخلية. ماذا يعني؟ كم يحمل في داخله من صفات إيجاب هي الضمان والحصانة للبقاء والاستمرار، وكم قد يكون داخله من نقاط السلب التي تكون من الممهدات للسقوط والغياب عن المشهد. التفت العلماء الأعلام من المسلمين المخلصين للإسلام من أبناء الشيعة والسنة إلى مكمن الخطر مع بدايات القرن العشرين. نحن الآن في 21. نذر جمع من علماء الإسلام من الشيعة والسنة أنفسهم في أن يوجد حالة من الصد أمام ما يراد له أن يكون مشكلا لضربة قاضية لهذا الواقع والنسيج الإسلامي الموحد. ابتدأوا بالتقسيم الجغرافي ثم السياسي، ثم انحدروا إلى الفكري وأرادوه أيضا عقديا. علماؤنا ومن ورائهم جمع أيضا من الحكام الذين تلمسوا خطورة الوضع، فتحركوا إما على نحو التأسيس كما سأشير، أو على نحو الدعم والتحريك من وراء الكواليس. لهذا المسار أنصاره وأقطابه، وللمسار الثاني أيضا أنصاره وأقطابه. المسار الأول هو مسار الوحدة السياسية بين الدول، ورموز هذا المسار والقائمون على هذا المسار هم القادة السياسيون بالدرجة الأولى. منظمة المؤتمر الإسلامي تمثل المرآة لأصحاب هذا التوجه، ونحن كأتباع أمة هذه المنظمة تعنينا وتعني لنا الشيء الكثير، لكن كم أعطيناها من مساحة قراءتنا لنقف على معطيات هذا العنوان الكبير الذي له مجموعة من العقود مذ تشكل، أسباب التشكل، أهداف التشكل، نتائج ما بعد التشكل، هل هي مجدية عقيم أم ولود، ما تلده فيه صلاح أم على حساب الأمة، هذه مفردة نمر عليها وكأنها لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد. المسار الثاني هو مسار وحدة الشعوب الإسلامية. الأول هو مسار وحدة النظم، الحكومات كممالك ورئاسات وأمراء وسلاطين وما إلى، يعني تعني الدول بما هي دول، أنظمة، حكومات، واجهتها منظمة المؤتمر الإسلامي. طبعا لا يعني أنها لا تعتني بمجموعة من الأغراض الأخرى حتى لا تبخس الحق، ولكن مع شديد الأسف لا توجد حالة من التوازن في إفرازاتها، وإنما الصفة التي تشغل الواجهة هي هذا ما يعني أو يضاف إلى هذا الجانب. المسار الثاني الرغبة في الوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية شعوبا، وذلك أيضا مبني على أساس وأساس مهم، ألا وهو نبذ الخلافات العالقة بالموروث. هناك خلافات موروثة، اليوم الاستكبار العالمي يعمل بكل طاقته الممكنة في سبيل تفعيلها والاستفادة منها بأكثر من لباس ولباس، أيضا دون أن نشعر أو نلتفت، أحيانا تحت شعار الحرص على شعائر أهل البيت، هذا إذا أراد أن يتناغم مع المسار الشيعي، فتشوف تتاح الفرصة أمام المتشددين عقديا والمتمظهرين في ثوب إبراز الشعائر من خلال القنوات المفتوحة دون حساب ولا كتاب. وإلا من حقنا أن نتساءل، إذا كان الصوت صوتا عقلانيا، وإذا كان الصوت صوتا تحقيقيا، نجد أن القناة التي تتبنى السفر بهذا الفكر محاصرة، ولا تستطيع أن توصل صوتها إلا في أضيق الدوائر، بينما عندما تكون القناة تقدم نتاجا هزيلا لا يحمل إلا الشحناء والبغضاء بين المسلمين، نجد حالة التبني موجودة، كما هو الحال بالنسبة لما يجري في قناة أهل البيت وقناة فدك السابقة وتحت عنوان يبدو جديد اليوم. الأمر الثاني عند الطرف الآخر وهم أبناء السنة والجماعة، أيضا هؤلاء كإخوانهم الشيعة أو بتعبير سيدنا المرجع حفظه الله تعالى كأنفسهم الشيعة، هؤلاء أيضا على فئتين كما الشيعة على فئتين. يعني عندما نقول المتشدد عقديا من الشيعة لا نعني المطلق، هنالك المنفتح والمتنور والذي يريد أن يدعو إلى سبيل أهل البيت بالتي هي أحسن، وهؤلاء يحفظ حقهم. وآخرون على العكس من ذلك، هو يريد أن يمارس دوره وأن يتخبط في استثمار الوضع المفتوح من حوله في سبيل بعثرة أوراق. طبعا هذا يحتاج إلى الكثير الكثير الكثير، ولكن على كل حال في عند أبناء السنة والجماعة أيضا مسار متشدد عقدي، وهو من المسارات المزروعة ولم تحتضنه حضانة سليمة، وإنما احتضن بعد أن فرغ ثم ألقي كجسد غريب في وسط الأمة. هؤلاء ليسوا أبناء اليوم، وإنما هم أبناء ذلك التاريخ الموروث. هناك محاولة لإعادة استنساخ من جديد للجماعة المعبر عنها بالخوارج، الذين لم تقف سيوفهم من رقاب المسلمين، لا على أساس أنهم شيعة بل ولا على أساس أنهم سنة، وإنما لما كانوا يحملون من عقد داخلية. أنا أقول لكم ولا أكشف حقيقة ودونكم التاريخ، إذا ما استثنينا فترة الاستئصال فيما تواكب مع علي عليه السلام بعد حرب النهروان، الذين ذهبوا ضحية السيف الخوارجي من أبناء السنة والجماعة أكثر. واقرأوا التاريخ، هذه الورقة عندما تجمع فيما بينها تجد هنالك أيضا وصال وما أدري دلال وما أدري شنه، وأيضا لا حساب ولا كتاب. هذا الأمر مليوم نتيجته إذا لم يتدخل أصحاب القرار من الجهتين، أصحاب القرار في الصف الشيعي الإسلامي، أصحاب القرار في الصف السني الإسلامي، المخاطر جدام، هي نار لن تبقي على أحد ولن تذر. ربما يتفرج الإنسان اليوم، ربما يأنس الإنسان اليوم، لكن النتيجة شنهي الله بس اللي يعلم. لذلك نناشد أصحاب العقل والحكمة والرأي والتروي أن يعطوا نظرا في هذا الجانب، سواء كان من مقامات المرجعيات لأبناء الطائفتين أو لمن يملكون قرارا خارج دائرة المؤسسة الدينية، كما أن أصحاب القرار السياسي لا ينبغي أن يعيشوا موقف التفرج على ما يجري، لأن الخطر محدق بالجميع. المجتمعات عندما تدخل في حالة من الإرباك والزعزعة وعدم الثقة والإطمئنان، هذا الذي قضى على جميع الدول في الزمن السابق، ما أسقط الدولة الأموية والعباسية والعثمانية ومجموعة من منظومات الدول التي تولت على رؤوس المسلمين، سببه هو اللا أبالية في البدء الأمر، ثم تصفى على أساس من ذلك الأمر الذي تركته بادئ ذي بدء. واقرأوا التاريخ أمامكم. هذه الوحدة التي أريد لها أن تحفظ المسار في وحدة الإسلام أيضا لم يكتب لها النجاح كسابقتها، لأن الأمر الأول نظم، لا يمكن دولة أن تعطي قيادا لدولة أخرى إلا وفق مصالح معينة مع حفظ العنوان الانفرادي. الأمر الثاني أيضا دولة بلا شعب لا دولة، حكومة بلا شعب لا حكومة. خب إذا دوبت هوية الشعب الخاصة في وطني في قيم وأفكار وموروثات عند مجتمع في شعب دولة أخرى، يعني فيما يعني أنني فقدت خصائص وتكون الشعب الذي أنا عليه. أيضا هذا الدول لم ترغب في أن يلقى نصيبه من النجاح. ثم جاءت الوحدة المذهبية، الوحدة بين المذاهب في عنوانها الأكبر، وهذه تعني فيما تعني إسقاط جميع المذاهب الموجودة، فلا مذهبية جعفرية ولا زيدية ولا إسماعيلية ولا شافعية ولا مالكية ولا حنبلية ولا حنفية. دي المنظومة المذاهب الموجودة كنت تلغى وتستبدل بمذهب اسمه الإسلام. هذه صيحة صارت يوم من الأيام خصوصا في الأربعينيات والخمسينيات الهجرية، ولها أنصارها إلى اليوم، إلا أنها لم يكتب لها أيضا نجاح. ومن الطبيعي أن يعرف الإنسان النتيجة، لماذا لا يتحد هؤلاء على أساس من مذهب واحد. بل أكثر من ذلك أقول، الذين يقفون في قبالة مشاريع الوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية داخلهم الشك والريبة بناء على هذا المسار، المسار الثالث، أن احنا لما نرفع اللواء ونحن الشيعة للوحدة بين الشيعة والسنة، يعني أن ندرج السنة تحت عباءتنا، لا خير. أو العكس، عندما يرفع شعار الوحدة أبناء السنة، يعني فيما يعني أن الشيعة تخلوا عن حسين، تخلوا عن، لا أيضا هذا غير صحيح. أصحاب هذا المسار ما أرادوا هذا الاتجاه، لكن قراءته الأولية مع العنوان المفتوح أعطت هذه النتيجة المأساوية. وهؤلاء أرادوها وحدة على صعيد الجانب العقدي وصعيد الجانب الفقهي، بمعنى التذويب والمزج بين معطيات هاتين المدرستين. المسار الرابع وهو الأكثر نضج، ألا وهو التقريب بين المسارات العقدية والفقهية ولكن في حدها الأدنى. شكوا من نقاط اجتماع، مشتركات مذهبية نجتمع عليها، أكو أشياء نختلف عليها تأخذ طابع التجميد، لماذا نجعل منها الأساس ما نجتمع عليه أكثر مما نفترق عليه؟ فالرب واحد والدين واحد، والنبي الذي جاء بالرسالة هو نبي واحد خاتم للنبوات، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، بعد النبوة تأتي الإمامة، يبدأ الافتراق حينئذ. صدقوني لو تعامل أتباع الفريقين مع هذا المسار تعاملا عقليا لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، مع احتفاظ كل طرف بما يعني. أصلا لا علماء السنة يفتون بوجوب دخول الشيعة في منظومتهم، ولا علماء الشيعة يفتون بوجوب دخول السنة في منظومتهم. أصلا هذه من قبيل التكليف بغير المستطاع. أنا شيعي ما راح أصير سني، وأعرف أنك أنت سني ما راح تصير شيعي، ولو صارت في حدود ضيقة. لكن الأهم من هذا وذاك أن ما نجتمع عليه ابتداء وهو الوحدانية لله، وما سننتهي إليه وهو الصعيد الواحد بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا المهم، هذا أمر مهم. ليش نجعل مما أوجد في داخلنا من قبل من لم يفقه التشيع والتسنن سببا في الفرقة والتقاتل والتناحر والتدابر، حتى بات الغرب يقتل المسلم بالمسلم وهو يتفرج؟ إذن لا العزاء سبب في أن يفرق على الإمام الحسين عليه السلام، كما أن صلاة التراويح عند الآخرين لا تشكل سببا للفرقة والافتراق. أسبلنا الأيدي أم كتفوها مسألة جزئية فقهية يجعل منها طاحونة أمة مع شديد الأثر. هذه مشكلة يضيق دائرة العقل عند الإنسان حتى تصل إلى هذا المستوى. نعم المذهب الشيعي هنالك مجموعة من العوامل أعطته حالة من التميز، وهذا من حق الشيعي أن يطرح مقومات التميز. أيضا السني إذا كان يمتلك رصيدا من هذا الجانب عليه أن يبرز وفق الدليل، أما لا على أساس من التسفيه، لأن شيعي يسفه السني لأنه سني يسفه الشيعي. لا، أعطني الأسس التي بنيت عليها مذهبك وأنا أطرح الأسس التي بنيت عليها مذهبي، حينئذ ندع للعقل مساحته في الاختيار. أما الرموز تبقى رموز محترمة في حدود من يحترمها. ها، من يحترمها؟ تقولون ما قلت من يحترمها؟ ها، من يحترمها. زين، من هذه العوامل المميزة المرجعية التي يستند إليها هذا المذهب في تكونه في تشكله، ما هي مرجعيته؟ مرجعيته عبارة عن النص الشرعي الصادر من محمد وعلي وأبناء علي حتى الخلف الهادي من آل محمد وعلي. نحن موروثنا فيه جعفر وصادق ورضا و و و هذه حالة من الامتياز، لأن السلسلة معصومة أكثر من 200 سنة، النص الشرعي معصوم من الزيغ والانحراف والوضع والتدليس والتصحيف والتقطيع والمتاجرات من قبل سلاطين الدولة وقتئذ. المعصوم يؤمن هذه الخصوصية. الطرف الآخر احنا نقول له ايضا انت لديك ركيزة تبني عليها، لكن من هم رموز هذه الركيزة؟ مع احترام الرموز ايها الأحبة، اذا اردت ان تحترم فعليك ان تحترم. احترامي لشخص ما لا يعني أنه صك غفران إلى الجنة، كما أن نيل الآخر من رمز من الرموز لا يعني أنه التذكرة المباشرة إلى قعر جهنم. خير أبدا، لا أنا ولا أنت ولا الدنيا تملك خيار الجنة والنار، خيار الجنة والنار بيد الواحد القهار. ذك اليوم خذوه فغلوه، مو اليوم خذوه فغلوه. الأمر الثاني، الظروف التاريخية التي عرضت أو اعترضت مسيرة مدرسة أهل البيت، وهي طويلة جدا، فيها معاناة، فيها نهب أموال، حلق حرق دور، انتهاك أعراض، زهق أنفس. ما أطبقت السجون على فرقة أتباع فرقة من فرق الإسلام كما هو الحال لأتباع مدرسة أهل البيت أبدا. بفتوى يوم من الأيام لأحد الفقهاء في دمشق، رواية، 45,000 إنسان من أتباع أهل البيت أريقت دماؤهم حتى تعكر ماء بردا. نص آخر، 70,000 يذبحون على مذبح المسجد الأموي يوم من الأيام. فالموروث صعب، اشتبتدي معاه من الزهراء سلام الله عليها التي وضع بسبب المشهد المأساوي الذي جرى معها حجر أساس لظلامة تلاحق أتباع هذا المذهب. يجي الإمام الحسين عليه السلام في صورة ملحمية لا نظير لها، لم يعرف لها التاريخ مثيلا. وهكذا عيبنا ما عندنا وقت نقرأ. ليش ما نقرأ أيها الأحباب؟ ليش قراءتنا قليلة؟ ليش؟ أيضا الأمر الثالث تعدد الطرق وتنوعها في ميدان الصراع الفكري. مدرسة أهل البيت ما يوم من الأيام انغلقت على نفسها، اليوم مع شديد الأسف يراد لها أن تنغلق في داخلها. كانوا وما زال الكثير من علمائنا منفتحين على الرأي الآخر. ارجع لمقررات الشيخ المفيد وأمالي الصدوق والشيخ الطوسي والمدرسة الحلية و و و حتى زمن النور اليوم الحمد لله الكل منفتح، لكن مجموعة قليلة لا تجد لنفسها موقعا إلا على أساس من هذه الإثارات. حل الإشكالية، هذه كلها إشكال. حل الإشكالية، الحل الإشكالية معرفة الآخر. كنا نعرف من اللي قدامنا كأمة إسلامية، نعرف من العدو الذي يريد بنا دائرة السوء. كأبناء طائفة أيضا من حق أتباع كل طائفة أن يتفحصوا عن نقاط الضعف من حولهم، لأن الهدف الأسمى هو الإسلام، البقاء للإسلام. أيضا هذا المسار وهو معرفة الآخر بقدر ما هو أمر مهم، إلا أنه يحتاج إلى مجموعة من المقدمات الوقت لا يسعف عليها. أمر الثاني بعد المعرفة إنصاف الآخر. علينا ألا نقرأ من الكأس المساحة الفارغة منه. ما عندنا أحد اليوم سيء بالمطلق كما لا حسن بالمطلق إلا من يدعي العصمة لنفسه. فما دام هذا هو الأمر وهذا هو الملاك، الكأس إذا كان فيه قدر من الماء أقول في الكأس قدر من الماء مع مساحة فارغة. أما من غير الصحيح أن أقول أن الكأس فارغا. إذا عرفنا الآخر، إذا أنصفنا الآخر، تأتي المرحلة الأخيرة، كيف نتعامل مع هذا الطرف الآخر. من يراهن لا على حساب التعاون فهو مخطئ. من يريد أن يناجز طرفا على مساحة صراع وهو لا يملك الآلية الموصلة إلى الهدف فهو مخطئ، وعليه أن يراجع الحسابات. ما هي هذه المجالات التي يمكن أن نلتقي عليها ونستفيد منها في سبيل إحكام حلقة الطوق الإسلامي من حولنا ورد غائلة الاستكبار الذي يريد أن يفتت أعضاء هذا المجتمع؟ الأمر الأول الجانب الأدبي، أمر مهم، ونحن نملك من القوى في هذا الجانب الشيء الكثير. اليوم بتنا نحصد الجوائز الواحدة تلو الأخرى، أصبحنا الشغل الشاغل للآخرين في مساحة الأدب. الجانب العلمي، الجانب الفكري، الجانب الاقتصادي، السياسي وما إلى ذلك بمقدورنا أن نفعلها على بساط واحد. من يقوم بتقديم الوجه الناصع للطائفة من هم؟ كل يدعي وصلا بليلى، حتى صاحب فدك وحتى صاحب مدرسة أهل المدري قناة أهل البيت أيضا هم يدعون أنهم يقدمون الوجه الأصفى والأنقى لمدرسة أهل البيت، حتى هؤلاء. وربما يتناغم معهم أيضا ظل طيف هنا أو هناك، وهنالك من هم الأمناء على الأمة كمراجع وقائدة في أكثر من مكان، أيضا هم يرون أنهم الأكثر قربا من هذا الأمر. الجماعة الأولى هي الجماعة السياسية التي تتسيد المشهد السياسي في واقع الطائفة. هؤلاء يقولون نحن أولى في أن نمثل هذه المدرسة. الجماعة الثانية هم أصحاب الفكر الضيق والمسار الرجعي، أيضا هؤلاء المتمظهرون بصفة القداسة، هم هؤلاء أيضا يدعون أنهم أولى من غيرهم في أن يسيروا بقافلة هذه الطائفة أو الدين بشكلنا. الجماعة الثالثة أصحاب الانفتاح الفكري، وعندما نقول الانفتاح أيضا هذه مع شديد الأسف تم استثمارها واستغلالها خارج دائرة ما أريد منها، لذلك يحارب الإنسان على أساس من هذه لأنه منفتح، يجعلون من منفتح كعلماني كلا دين، لا منفتح يعني منفتح على النص الديني. الجماعة الأخرى أصحاب المدرسة الاستشرافية، وهم عبارة عن نخبة من أبناء الأمة من رجال دين وغيرهم، يقرؤون ما وراء السطور، يتصفحون ما في الوجوه، يخلصون إلى نتائج يرغبون في أن تكون هذه النتائج هي السبيل الأقوم للوصول إلى الهدف. ثم هنالك جماعة وهم القادمون من وراء الأحداث، هذه الجماعة النفعية، الطبقة النفعية، كما ابتلي بهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يوم النبي يروح إلى بدر ويفوز وينتصر قالوا احنا وياكم يلا عطونا غنيمة، يوم اللي ينهزم معسكر النبي في أحد نفس الشيء، إذا شاف الطائفة تقدمت قالوا احنا وياكم احنا سبب من أسباب التقدم، صار تعثر قال احنا قلنا لهم هم ما طاوعونا هم موجودين. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيد أتباع هذه الأمة الطيبة المباركة بنبيها الأعظم محمد إلى ما فيه الخير والصلاح. ليلة الأحد القادمة، الليلة الخامسة من هذا الشهر، ذكرى ميلاد السيدة زينب سلام الله عليها. زينب مظلومة، والمظلوم إذا انطبع عليه عنوان إنه مظلوم يبقى مظلوم، مش ما يصير يبقى مظلوم يبقى مظلوم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ضريحها الطاهر، أن يوقف هذا الشلال من الدم المهدور بلا مبرر، الذي لو أنفق في سبيل تخليص القدس من اليهود لكفى في أن يخلصها، والله لكفى، وحفظت الأمة عزتها وكرامتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم شرف الوصول إلى أعتابها بعد أن تهدأ النفوس وتستقر الأوضاع ويعود الناس إلى عقولهم بالمطلق، من يدفع في اتجاه النار. شهر جمادة و صدقة أول الشهر طبيعة الحال، ويعني شبابنا أسبوع المرور حسب الظاهر، أسبوع المرور، يعني شوف أسبوع المرور يمر علينا، لو أن أسبوع دور الأربعة في الدوري السعودي كلنا نقدر نلعبه، لكن لأن أسبوع المرور يعني ولا تحصل لك حتى منبر إعلامي يوفي ويكفي في هالجانب على هالذبح اللي قاعد يصير في هالشوارع. أنا طبعا لما بقول كلام لا أعني أحدا من هذا الشباب الطيب المبارك الذي نناور على إيمانه وتدينه وصبره واستقامته، ولكنها رسالة في الفضاء العام. ليش الروحة إلى شارع العجير هل تحول إلى مقصلة قتل مع شديد الأسف، سواء كان من هالشباب المتهور، يعني تصور واحد يقود السيارة في هالشارع بسرعة 200 كيلو متر، يعني دولة ما لهم آباء؟ هو السيارة أخذها من الشارع وراح بها، ولا أبوه أعطى قيمتها، ولا الأم ضغطت على الأبو والأبو ناتشار بقولتهم؟ هذه مشكلة. الأسوأ أيضا الشباب اللي يروح يتفرج، الآن قاعدين يروحون شباب ضحية تفرج، على ويش تتفرج؟ بالله عليك على ويش تتفرج؟ على شاب متهور؟ على موت مرتقب؟ على حالة من التعدي؟ ولما يحطون لنا ساهر نزعل، ولما يقولون لنا موقفكم غلط نزعل، ولما يأخذون الولد ويوقفون على قطع إشارة، حتى ما نقول أحسن إنزين آخر ليش؟ والله الدم غالي والنفس مرخيصة، ولا يسوى دمع على خد أم في بيت، والله ما يسوى، ما يسوى جرح قلب أبو يتوقع أن ولده يصير يوم من الأيام شيء. ثم ليش نوجه لطمة حق الأمة بكاملها، حق وطن، والجانب المسؤول أيضا عليه أن يشدد، عليه أن يشدد. أنت سهل تخلي لك ساهر ورا جدار ولا وراء سيارة حتى تتصيد خلق الله، لكن لما أتصل عليه وأقول له والله عندنا جماعة فحط في الجهة الفلانية، شوف أتشوف شوف الجواب، ما كن الأمر يعني. فهم تقصير في هذه الجانب، وأيضا احنا علينا مسؤولية كلنا ضدها. ليش يعني ما نسمع إلا ثلاثة راحوا في طريق العجير، خصوصا الجديد هذا اللي من وراء المحدود من ناكل، أربعة راحوا في سيارة واحدة، ناس واقفين يتفرجون راح كم واحد من عندهم؟ ليش؟ فأيها الأحبة يا أولياء الأمور، خلونا نكون حذرين، خلونا نسأل، اعقل واتكل، ترى مقولة مو صحيحة بالمطلق، عقل واتكل قد تكون مقدماتها غلط وما صارت عقل واتكل. وفقنا الله وإياكم.